أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه يا مولاي يا أبا عبد الله، أيها الغريب العطشان الوحيد الظمآن، أويلي علي يا الخد كم تراب، أويلي عليك يا الشيب كم خضاب، أويلي عليك يا الجسمك مسلب يا حسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عباس 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 كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي، بل أعز حصوني يا ساعدي في كل معترك به أسطو والسيف حمايتي، بيميني لمن اللواء أعطي. متصورين وحدة الحسين، كسار ظهر الحسين، قل لمن اللواء أعطي، لمن اللواء أعطي، ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني. عباس أولست تسمع زينب أولست تسمع ما تقول سكينة، أولست تسمع ما تقول سكينة عماه يوم الأسر من يحميني. عباس يا راعي الضعينة والحرام، بحماك قد نامت سكينة في الخيام، صرخت ونادت يوم أن سقط العلام اليوم نامت أعينٌ بك لم تنم اليوم نامت أعينٌ بك لم تنم وتسهدت أخرى فعز منامها الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في رحلتي المنبرية كنت ولا أزال أخصص بعض الليالي في شهر محرم الحرام في هذه العشرة الحسينية أو الليالي الحسينية أخصص بعض الليالي أطرح فيها عناوين عقائدية الهدف منها رفع مستوى الثقافة النورانية التعريفية بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وذلك إيمانا مني بأهمية هذا النوع من المعرفة على مستوى الإيمان من جهة وتأثير الحقيقي إذا التفتنا إليه على مستوى السلوك مضافا إخواني أخواتي أن هذا المنبر هو منبر أهل البيت منبر الحسين الأساس فيه التعريف بأهل البيت ترى خدمة أهل البيت إحياء أمورهم التعريف بهم إيصال الرسالة الحقيقية المرتبطة بهم في شتى الأبعاد ومن أهم الأبعاد التعريف بمقام أهل البيت عليهم السلام ولذلك ما يصير المنبر يخلو في مثل هذه الليالي من الأطروحات العقائدية التي ترفد هذا الجانب الليلة هذه عنوان بحثي آل محمد عليهم السلام الكلمات التامات اللهم صل على محمد أدير حديثي على ثلاثة محاور المحور الأول أريد أن أقف وإياكم على حقيقة الكلمات الإلهية حقيقة الكلمات الإلهية نتعرف عليها بشيء من التوسع وإن شاء الله أراعي الاختصار المحور الثاني أريد أن أقف وإياكم على مقام كون أهل البيت الكلمات التامات لله سبحانه وتعالى من خلال ما نقف عليه من النصوص الكثيرة المحور الثالث الأبعاد المعرفية المستفادة من هذا المقام لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين
نأتي للمحور الأول، نقول الكلمات الإلهية، ما معنى الكلمة الإلهية؟ الكلمة إخواني أخواتي، لماذا سميت كلمة؟ يعني الآن الكلمات اللي نسمعها ونقرأها هي عبارة عن ألفاظ، حروف اجتمعت فشكلت كلمة. لماذا سميت هذه الحروف المجتمعة التي لها معنى كلمة؟ لأن لها أثر. الأثر شنو؟ المعنى. عندما أقول لك كلمة، تسمع مني أي كلمة، هذه الحروف التي لفظتها أحدثت في ذهنك أثراً. هذا الأثر شو اسمه؟ المعنى. المعنى هو الأثر. الأثر في اللغة يسمى كلم، الجرح كلم، الأثر نفس الجرح. يعني الآن لما واحد يجرح في اللغة الجرح يسمى كلم، يعني ترك الأثر. نفس الشيء، الألفاظ اللي لفظت وسمعها إنسان تركت أثرا في ذهنه، هذا الأثر هو المعنى، فسميت تلك الحروف الملفوظة، ومن ثم بعد ذلك تكتب كلمات، أي أن هذه الألفاظ تترك آثارا في أذهان المستمع أو القارئ. بالتالي الجذر الأساس للكلمة والأثر، الأثر. فكل شيء يترك أثرا ويدل على شيء، نتوسع في الاستعمال للكلمة، ورح نأتي أن القرآن وسع استخدام لفظ الكلمة وجعل التوسع هذا يستوعب كل شيء يترك أثر، مو بس الألفاظ، أي شيء يترك أثر ممكن يسمى كلمة، حتى الفعل، حتى الإشارة يسمى كلمة. إحنا ما تعودنا أن نسمي إلا الألفاظ والحروف كلمات، ولكن هذا في منطق القرآن ضيق في استعمال الكلمة، إنما التوسع الحقيقي في استعمال الكلمة، كل شيء يترك أثراً يدلل على شيء يسمى ذلك الشيء شنو؟ كلمة. من الكلم أي ترك الأثر. بالتالي لما نجي نقول كلمات الله، كلمات الله تارة نتصورها في القرآن الكريم لأنها ملفوظة ولها معنى تترك أثر، فشو تسمى هذه؟ كلمات الله. من الكلم يعني ترك الأثر، فعلا القرآن كلمات الله، لكن شوف التوسع في استخدام اللفظة، يعني لفظ الكلمة في القرآن. القرآن يقول لا تضيقون معنى بين قوسين الكلمة في الحروف أو الألفاظ، بل هذا يتسع ويشمل كل شيء يدل عليه، حتى لو لم يكن لفظا، ما دام يترك أثر يدل عليه فهو كلمة لي. إيش مثل؟ الله عز وجل يتكلم عن عيسى، وعيسى عيسى بشر، وعيسى ليس لفظا ولا حروفا، عيسى بشر. شو يقول الله عن عيسى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وكلمته ألقاها إلى مريم. عيسى شو يصير؟ كلمة الله. هل هو حروف وألفاظ؟ لا، مخلوق بشر، الله سماه كلمة. ليش؟ لأن في خلق عيسى دلالة على الله، أكو إبداع في خلق عيسى، الإبداع يدل على الله، ترك أثرا فدل على الله، فيصبح عيسى شنو؟ كلمة لله، يعني مخلوق في خلقه ترك أثرا يدل على الله. وإحنا قلنا هذا التوسع في استخدام اللفظة، يشمل كل شيء يدل على شيء. فلذلك سمي المخلوق الكوني مو ألفاظ سن 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 مخلوق مكون كلمة. إذن ممكن تطلق كلمة الله على إنسان مو فقط على حروف. آية أخرى: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. عيسى كلمة منه وبشارة وكلمة. إذن هذا القرآن يوقفنا شو فهم القرآن. يعني أنت الآن لو تقرأ كلمة الله على طول يتبادر لذهنك حروف وألفاظ، مع أن هذا معنى من معاني الكلمة. أكو معنى أوسع، استخدام الكلمة لكل أثر يدل على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا إذا كان عيسى يصدق عليه كلمة ممكن نقول لأنها هالكلمة تدل على الله، نقول الشمس أيضا كلمة لله، القمر كلمة، المخلوقات كلها شنهي كلمات لله لأنها تدل على الله سبحانه وتعالى. لكن يتفاوت المخلوق منه من دلالته واضحة، بعض دلالته خفية. الأولياء والأنبياء والعظماء دلالتهم على الله جلية، ولذلك الله نسبها إليه، قال كلمتي كلمتي من باب التشريف لها. طيب هذا المحور الأول. المحور الثاني، إن شاء الله واضح هذا المحور. المحور الثاني الآن بعد ما عرفنا الجو العام لكلمة الله أو كلمات الله، نجي الآن نضيق الدائرة نحددها في سؤال: إذا كان عيسى يمثل كلمة الله كلمة من كلمات الله، زين، فمن من خلق الله من يستحق صفة الكلمات التامات أو الكلمة التامة؟ عيسى هل وصف بالكلمة التامة؟ لا، عيسى وصف بأنه كلمة لله، بس كلمة تامة لم يوصف عيسى. من الذين وصفهم الله بأنهم كلماته التامة؟ حديثي يقع في إجابة على هذا السؤال في جانبين. الجانب الأول في إثبات هوية من يستحق هذا الوصف، الكلمة التامة. ثم بعد ذلك الجهة الثانية نبحث فيها معنى التمامية. نجي للجهة الأولى. إخواني أخواتي، لا يستطيع أحد أن يتكهن ويحدد هوية الكلمة التامة لله إلا من أطلعه الله على غيبه وعلى أسرار خلقه. ولذلك إحنا لا نستطيع إلا من خلال النصوص التي تكشف لنا الغيب. هذه مقامات ومنازل وأشياء غيبية لا نستطيع أن نكشفها. النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تكشف لنا عن هوية هؤلاء. الروايات الكثيرة التي رويت عن أهل البيت عليهم السلام وهي مشفوعة، ستأتي مشفوعة بدلالات الآيات القرآنية، تتطابق مع آيات القرآن الكريم، أن الكلمات التامات الدالة على الله سبحانه وتعالى بأتم الدلالة في هذا العالم هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية عن الإمام الصادق في الكافي الشريف عن محمد بن مروان عن الإمام الصادق يقول: سألت الإمام عليه السلام بعض الأسئلة، وكان من ضمن أجوبة الإمام الصادق هذا الجواب، قال: إن الإمام ليسمع الكلام في بطن أمه. زين، فإذا ولد جاء مكتوبا بين عينيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، تمت الكلمة. بولادة الإمام عليه السلام. فالإمام عليه السلام هو عبارة عن الكلمة التامة لله، وإحنا ما نستبعد أن يكون إمام أو يكون بشر في نفس الوقت يكون كلمة لله. بعد خلصنا من هذا ما نرجع، زين؟ هذا من باب التوسع في استعمال اللفظة، اللفظة والقرآن استخدمها في عيسى، فما نستبعد أن تستخدم في وتطبق في حق الإمام المعصوم صلوات الله عليه. إذن هذه الرواية وغيرها تكشف أن الإمام المعصوم والكلمة التامة. نقرأ في بعض زياراتهم عليهم السلام: السلام على كلمات الله التامات العلا، هم الكلمات التامات. لا أطيل في هذه النقطة لأن راح يأتي في سير البحث مجموعة من الروايات تأكد هذه الحقيقة حتى لا يلزم التكرار. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية: ما معنى التمامية في كونهم عليهم السلام الكلمات التامات؟ شو معنى؟ نعم، جاء إخواني أخواتي في الروايات في النصوص تعبيران. التعبير الأول أنهم هم كلمات تامة لله، وتعبير ثاني أن بهم تتم الكلمة. يعني إذا في كلمة لله لا تتم إلا بهم، هذا تعبير ثاني، زين؟ لو قلنا بالتعبير الأول شنو معنى كونهم تامين، ولو قلنا بالتعبير الثاني ايش معنى تماميتهم. نجي للتعبير الأول. التعبير الأول أنهم كلمات الله التامة، مثل ما طبقها الإمام الآية في قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمامية بلحاظ ولادة المعصوم عليه السلام، أنه هو كلمة تامة. إيش معنى التمامية هنا؟ تمامية لها صورتان، أن أهل البيت تامين نتصورها بصورتين، وهاتان الصورتان موجودتان في الروايات. إما أن المقصود بتمامهم تمام عدتهم، تمام عدتهم عليهم السلام، أنهم 12 إمام أو 14 معصوم، لا يزيدون ولا ينقصون. معنى التمامية هنا تمام العدة، تمام العدة. شو يدل على هذا المعنى؟ يدل على هذا المعنى الرواية المعروفة في كثير من كتبنا الحديثية، أن الإمام عليه السلام سئل عن قول الإمام الصادق، سئل عن قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يقول للإمام: شنه الكلمات هذه؟ قال: هي نفس الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، هي نفسه، حيث قال: إلهي أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما تبت علي فتاب علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال له: طيب سيدي، لفظ فأتمهن إيش معنى؟ إيش معنى فأتمهن؟ قال: أتمهن إلى القائم 12 إماما، 9 من ولد الحسين صلوات الله عليهم. إذن فأتمهن، أتم ماذا؟ عدتهم، عددهم. ولذلك حتى تكون مؤمنا بهم لا بد أن تؤمن بهم جميعا، مو تؤمن ببعضهم وتترك بعض، مثل ما فعل الواقفية، وصلوا للإمام موسى الكاظم وقفوا خلاص، لم يؤمنوا بالباقي، أو غير الإسماعيلية، غير الواقفية كالإسماعيلية مثلا، وكالزيدية مثلا وقفوا، والحال أن الله عز وجل أتم عدتهن إلى 12 إمام لا ينقصون ولا يزيدون أبدا. هذا إذن معنى صورة أولى من معاني تمامهم عليهم السلام. المعنى الثاني، الصورة الثانية، أن يكونوا هم عليهم السلام في ذواتهم وخصائصهم وتكوينهم تامين، يعني لا يوجد تام بأي معنى، يعني لا يوجد فيه نقص، لا في تكوينه نقص، لا في صفاته نقص، لا في علمه نقص، لا في كلماته نقص. في شتى المجالات وأبعاد هذه الكلمة تام، لا يوجد فيهم نقص، وهذا مشفوع بآية التطهير، لأن الله سبحانه وتعالى طهرهم من جميع النقائص من الرجس، فجعلهم تامين في ذواتهم، تامين في صفاتهم، تامين بل حتى في أفعالهم، في أقوالهم، في حركاتهم، في سلوكهم، تامين لا نقص فيهم. هذا معنى التمامية، هذا معنى، هذه صورة. هذا فيما لو قلنا بأن التعبير الوارد في الروايات أنهم هم عليهم السلام تامون، فيكون معنى التمام بالصورتين المذكورتين. نجي للتعبير الثاني. التعبير الثاني أن الله تمم بهم الكلمات، يعني إذا كان لله كلمة ولله كلمات في العالم، زين، احنا قلنا كل شيء يدل على الله شو يسمى؟ كلمة. إذا كان لله في العالم كل كلمات، يعني آثار خلقها تدل عليه، فلا تتم هذه الكلمات إلا بهم. هل أذكر لك نصين موجودين في روايات أهل البيت؟ نقرأ الزيارة الجامعة، شنقول؟ وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وأتلفت الفرقة. وفي زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، وبك تمت كلمات الله. أقرأ في زيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ما معنى أن تتم كلمة الله بهم؟ نقول تتم كلمات الله بهم بمعنيين، بأكثر من معنى، لكن أختصرها في معنيين. المعنى الأول، لو كانت الكلمات الإلهية تدوينية مثل القرآن، قلنا تارة تكون كلمات الله تدوينية مثل القرآن، وتارة تكون تكوينية، كل المخلوقات تدل على الله. لو كانت الكلمات الإلهية تدوينية كالقرآن، فما معنى أن تتم تلك الكلمات بهم؟ أي لا يتم المعنى ووضوح المعنى وبيان المعنى إلا ببيانهم وبتفسيرهم وبترجمتهم عليهم السلام، لأن القرآن واضح تمام الوضوح في صدورهم. ماذا يقول تعالى؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يسأل الإمام الصادق أي صدور هي؟ أشار إلى صدره، قال هي صدورنا أهل البيت. القرآن واضح بين في صدورهم، فلا يبين القرآن بأسراره ومعانيه إلا ببيانهم. ولهذا احنا ما نستطيع أن نستغني عن أهل البيت في فهم القرآن الكريم. النبي ترك ماذا؟ ثقلين، القرآن، وإلى جانب القرآن العترة، القرآن وحده ما يكفي. طيب، هذا معنى من معاني تمام الكلمة بهم. المعنى الثاني، المعنى الثاني أن الكلمات التدوينية لا تتجلى فيها القيمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى إلا بالارتباط بهم ومعرفتهم والإيمان بهم. ليش؟ لأن الإيمان بأهل البيت يمثل الروح الحقيقية في كل مخلوق. خل أعطيك آية قرآنية بتفسير أهل البيت. يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. يقول الإمام الصادق: أومن كان ميتا، قال لا يعرفنا أهل البيت ولا يعرف محبتنا ومودتنا. هذا في روحه لم يعرف الطريق الذي يكسبه نيل الهدف أو الوصول للهدف اللي يرسم له موقعية الحقيقية في الكون. فأحيينا، قال عرفناه بإمام زمانه. إذن القيمة، كل القيمة الحقيقية في الأشياء الارتباط بهذا النور العظيم والذي يعطي الحياة. زين، إذن تمام الأشياء يعني وصولها إلى ما يريده الله، فيتم المطلوب منها ومن وجودها إلا بالارتباط بمحبتهم صلوات الله عليهم أجمعين ومودتهم. في معاني أخرى لتمام الكلمة بهم لكن أتركها اختصارا. طيب، إلى هذا الحد أكتفي بالحديث عن المحور الثاني. نأتي للمحور الثالث والأخير حتى أعطي مجال لمصيبة قمر العشيرة صلوات الله عليه. أترك التفاصيل كلها والتفريعات اعتمادا على ذهنكم وفهمكم. ما هي الأبعاد؟ صلوا على محمد وآل محمد. ما هي الأبعاد المعرفية التي نستفيدها نوظفها بعد معرفتنا بهذا المقام العظيم لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ في مجموعة من الأبعاد المعرفية أركز على بعدين وعلى ثمرتين. ثمرة الأولى أن بعد معرفتنا بكون أهل البيت الكلمات التامات، هذا يعني أن الله جعلهم صلوات الله عليهم أجمعين في قمة هذا العالم، أتم مخلوق. ما معنى أتم مخلوق؟ يعني القمة في هذا الكون. كلمات الله كثيرة، بس الكلمة التامة منه تامة التي وصلت إلى القمة، فلا كمال في المخلوقات بعد كمالها، لا يوجد. هم عليهم السلام، ولا يمكن إحصاء هذا المقام. حتى يجي واحد يحد هذا المقام أو يحصيه أو يحيط به لا يستطيع. الدليل شنو؟ أرجع للآية اللي بدأت بها في بداية المجلس. شو يقول الله عز وجل؟ قل لو كان البحر مدادا. مداد شنو؟ حبر يعني تكتبون به. مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله، يعني بمثل هذا البحر مددا. سؤال: ما المقصود بالكلمات في هذه الآية؟ هل هي القرآن الكريم؟ يعني ألفاظ القرآن الكريم، هل هي المقصود بها كلمات الله؟ ألا نستطيع أن نكتب حروف القرآن كلها ونحصيها؟ نستطيع أن نكتبها ونحصيها، وحروف القرآن محصورة معدودة معلومة، ونستطيع أن نكتبها ونستطيع أن نحصيها. لما يقول الله عز وجل لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، هل قصد اللفظ أو قصد المعنى؟ لم يقصد اللفظ. إذا كان اللفظ ما يحتاج بحر، فضلا عن بحرين، ما يحتاج، نقدر إحنا نكتب الحروف والألفاظ. إذن المقصود بها هنا كلمات تدوينية ولا كلمات تكوينية؟ كلمات تكوينية، يعني فوق اللفظ، فوق الحرف. فإذن الآية قاعد تتكلم عن شيء مو حروف وألفاظ، لأنها تقول ما راح تحصون الكلمات هذه، لا بحر ولا بحرين، ما يقدر ما يقدر ما يقدر ما تقدرون أصلا تحصوها. إذن قاعد يتكلم القرآن عن شيء فوق الحرف، يعني عن قضية تكوينية ضخمة كبيرة لها عظمة عالية، هي الكلمات الإلهية. لا تنفد، ستنفد، ينفد البحر وهي لا تنفد. وإذا علمنا أن الكلمات التامات لله في هذا العالم هم أهل البيت عليهم السلام، فأول من تنطبق عليه هذه الآية هم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك جاء في مقاطع الزيارة الجامعة: موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ولا من الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار. زين، فلا يمكن أن يأتي شخص ويحدث مساواة بيننا وبين مقام أهل البيت. لليوم في نظرية يعني تقول ببشرية الإمامة وبمساواة أهل البيت لباقي الناس، لا فرق بين أهل البيت وبين سائر الناس، اللي يسمونها نظرية بشرية الإمامة. من فروعها القول بأن أهل البيت أناس لا يمتازون عن الناس، مجرد هم علماء أبرار، نظرية العلماء الأبرار، مجرد علماء أبرار وهم كسائر الناس، لا فرق، عندهم علم أخذوه من النبي. تقولون لنا معصومين؟ لا مو معصومين. تقولون لهم صلة بالله غيبية؟ ما لهم صلة، بشر مثلكم، ناس عاديين مثلكم. زين، يعني قاعد النظرية هذه الخاطئة 100% قاعد تنسف دلالات القرآن على وجود تطهير، على وجود اصطفاء، على وجود كلمة تامة تفوق سائر الكلمات الإلهية، لأن مثل هذه النظريات مجتثة في البحث العلمي، لا أساس لها، لا أسس، تنطلق مجرد الأطروحة والإثارة، بس وين الأساس العلمي إلها؟ وينه؟ لا يمكن أن تصمد أمام الدليل. اقرأوا في النت عن نظرية بشرية الإمامة والمناقشة حولها، أو نظرية العلماء الأبرار التي تنفي وجود اصطفاء خاص لأهل البيت وامتياز خاص لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لنقوي عقائدنا في أهل البيت صلوات الله عليهم. زين، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، نثبت أو نستطيع أن نقف من خلال إثبات هذه المنزلة لأهل البيت أن لهم مقام الوساطة في وصول العطاءات الإلهية إلى خلق الله سبحانه وتعالى. الله هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المفيض، هو الموجد، وهذا لا خلاف فيه. لكن كيف يصل فيض الله إلينا؟ هناك قانون اسمه قانون الأسباب. الله عز وجل يوصل فيض وعطاء إلى مخلوقاته عبر هذه القنوات اللي تشكل أسباب. احنا نقرأ الآن، لو أسألك من المحيي؟ له صفة الإحياء، والله الله. لكن الله شو يقول في القرآن؟ يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. احنا نحيي، بس الماء وسيلة للإحياء، نجعل في الماء عناصر تبقي الحياة، احنا اللي نحيي، بس من خلال الوسيلة، من خلال السبب. ولذلك الله يحيي من خلال السبب، يعطي من خلال السبب، يخلق من خلال السبب. أسباب عطاءاته تصل من خلال الفيوضات، تصل من خلال تلك القنوات. ولذلك إحنا لما نرجع للأدعية، الله عز وجل يقول أن الكلمات هي أسباب لقيام السماوات والأرض. الله يقيم السماوات والأرض لكن من خلال الأسباب. الله عز وجل يقول أن تلك الأسباب أنا أسميها كلماتي، مثلا في الدعاء، في دعاء نقرأه كثيرا، تتردد هذه العبارة في أكثر من دعاء: الذي بكلمته قامت السماوات والأرض. ونقرأ في دعاء السمات: وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض. الله اللي يخلق، ولكن من خلال نظام وقانون الأسباب. ولذلك الله عز وجل يركز على مسألة السبب، ويجعل السبب الكلمات. بكلمتك، الذي بكلمته، وبكلماتك. دائما تسند جميع العطاءات الإلهية إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن من خلال وجود هذه الأسباب التي تذكرها الأدعية بأنها تلك الكلمات في مقام الوساطة، في إنزال الفيض الإلهي من الله إلى المخلوقات. نقرأ في الزيارة الجامعة، نقول في الزيارة الجامعة: بكم فتح الله، يعني سبب، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم، وبكم يكشف الضر. أنتم أسباب، وإلا المعطي وكاشف الضر والذي يقوم الفاعل الحقيقي في هذا العالم والله، ولكن من خلال تلك الأسباب. وتلك الأسباب شخصت في أدعيتهم عليهم السلام بأنها الكلمات، وهم الكلمات التامة. ولذلك نحن في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، إذا أردنا أن نتصل بالله سبحانه وتعالى، إذا وقعنا في شدة، نسأل الله، ولكن نقول بحق هؤلاء كما آدم توسل بهم. آدم الله أعطاه كلمات، قال له: تريد أتوب عليك؟ اجعل هذه الكلمات بيني وبينك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، بهذه الكلمات تاب عليه. وسيلة، سبب. ولذلك لنقف على أبوابهم عليهم السلام، ونسأل الله عز وجل لا نرد خائبين أبدا. هذه المعرفة إخواني، هذا نهاية بحثي خلاص، هذه المعرفة إخواني بأهل البيت عليهم السلام كانت ولا تزال هي المعيار الأساس في تفاوت منازل الشيعة عند أهل البيت. يقول الإمام الصادق: اعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم. ما الذي يروونه عنا وفي حقنا؟ عرفوا منازلهم، وش قد يترجمون هذه المعارف في أرض الواقع، لأن العقائد ليست مجرد دعاوى، يجب أن تتحول إلى واقع في نفس المؤمن المعتقد. زين، وهناك نماذج حول أهل البيت كانوا ممتلئين بهذه المعرفة، ولذلك كان أهل البيت يضعونهم في موضع متميز. مثل من؟ العباس قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، العباس مو مجرد رجل حضر في واقعة الطف وشجاع وعنده عضلات ودافع عن أخيه، لا لا لا، كما يرسم البعض يمكن في ذهنه. العباس هو عالم من علماء ذلك البيت الطاهر، بيوت أهل البيت، عالم. بعض الروايات تقول، اسمعوني إخواني، بعض الروايات ملفتة للنظر، يقول الإمام الصادق إن عند عمي العباس لعلما جمل لو أخرج بعضه للناس لكفاهم. ش يحمل العباس؟ ش عند العباس؟ شوفوا هذا الرجل العظيم اللي تقول فيه الزيارة لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. الإسلام بعظمته انتهكت حرمته بقتل العباس. من هو العباس إذن؟ من هو هذا؟ إيش يحمل العباس من مقام؟ تعرفون إيش اللي حمل العباس؟ معرفته التامة بإمام زمانه، هذا اللي ميز العباس. شوفوا تصرفاته مع الحسين، المعتقد يبين في السلوك. ترى تقول لي أنا صاحب عقيدة وفي قلبك، وين الترجمة؟ أشوف الواقع وينه؟ يلا بين، عطني واقع يكشف لي. العباس شلون تصرف مع إمام زمانه؟ تشوفون العباس لم يتقدم خطوة إلا بإذن الحسين. واحد، اثنين، على شدة عطشه لم يشرب، يقول لا أتقدم على الحسين، ماي، يقول ما أتقدم على إمامي، إمامي عطشان وأنا أرتوي. لا، هذا خلاف الولاء وخلاف معرفة مقام الإمام عليه السلام. ويوصل الموطن الثالث، يوصل الحسين إلى مصرعه. شايفين واحد في حال يعني خلاص ينازع، المفروض مشغول بحاله، مشغول بنفسه، مو الحسين. يضع رأس أخيه في حجره، يلقيه العباس مرة مرتين، في الثالثة يقول لأخوي أبو فاضل ليش؟ يقول لأخي أنت الآن تضع رأسي في حجرك، وبعد قليل من يضع رأسك في حجرة؟ ها؟ شوف المعرفة ايش تصنع، ايش تسوي. ها هو أبو الفضل الذي لما رأى أخاه الحسين وحيدا غريبا، لا ناصر له ولا معين، أصحابه صرعى مجزرين، وأهل بيته على حر وحر التراب مجزرين، جاء العباس إلى أخي يقول لأخي لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، إني أطلب منك الرخصة. الحسين لما نظر للعباس يقول لأخي إذا ذهبت آل أمري إلى الشتات، أنت ما تروح. العباس رجع. في هذا الأثناء زينب وصلت للعباس وجابت له طفل صغير يبكي، تقول لأبو فاضل أخويا كفيلي هذا طفل رضيع، أمه جابته لي، قالت لي ما لي طاقة ولدي يموت عندي، خلي يموت عندكم أنا ما أتحمل. أبو فاضل هذا يبكي طفل رضيع، إيش ذنبه يموت؟ راح للحسين قال له أخي أتأذن لي؟ تأذن لي؟ الأطفال يصيحون، العطش، لا طاقة لي، لا صبر لي. قال للحسين إذا كان ولا بد فاجلب لهم ماء، يعني ادخل لي جلب الماء، جيب لهم ماء. بس تعال شوف شلون ودع الحسين أخاه أبا الفضل. علي الأكبر الحسين شلون ودعه؟ ضمه إلى صدره. بس العباس ما ودعه الحسين هكذا، ليش؟ لأن تم الإذن يم زينب. يم زينب الحسين قال للعباس روح جيب ماي، ما قال لزينب ترى أخوك ما راح يرجع. ولذلك ما ودع أخاه يم زينب أبد، لأن لو يقول لزينب راح يروح ما يرجع تموت زينب. شلون أجل ودع الحسين؟ الروايات تقول أخذ ينظر إلى أخيه فودعه بعينيه. حسين ودع أبو فاضل بعينه كأنه يقول له في أمان الله في دعة الله. أخذ القربة امتطى صهوة جواده، توجه نحو المشرعة وكان عليها 4000 فارس. كشفهم عن المشرعة وصل إليها، ركز رمحا نزل إلى المشرعة، أحس ببرد الماء، أراد أن يشرب فرمى الماء من كفه، خاض الماء بس هيس. ليلة أبو فاضل ها ساعدني نوصل النياحة الضريحة، إن شاء الله نوصل هناك معا. خاض الماء بس هيس برد، غرف غرف يروي عطر، تذكر لن اخوه حسين، ذب الماي من جفه وتحسر. يلا شلون اشرب واخو وسكنا والحرام واطفال رب وضعن قلبي العلي ليلته، ذب الماي من جفه وتحسر قائلا يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. ملأ القربة خرج من المشرعة، امتطى صهوة جواده، توجه نحو خيام أخيه الحسين، وإذا بعمر بن سعد ينادي اقطعوا عليه طريقا لا يوصل الماء إلى أخيه الحسين. يا الله! وإذا بالعباس وهو يحمي القربة ويدافع عنها، شد عليه العين وهو زيد بن ورقة رافعا بالسيف يده، ضرب العباس على يمينه فقطع. أين الصارخون وعبا؟ أخذ يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. ثم بعد ذلك أخذ السيف، أخذ يدافع عن القربة والسيف بشماله،
الخصال فيهم وجال وهو يدافع عن الماء. يا الله شد علي حكيم ابن الطفيل ضرب العباس على شماله فأطارها بالسيف. يا الله فضم القربة واللواء إلى صدره وقف متحيرا كيف يصل إلى أخيه الحسين بينما العباس كذلك. إذ بسهم وقع في القربة أراق ماءها فسالت دموع العباس ينظر بعين إلى القربة وبالعين الأخرى إلى خيام أخيه بينما هو في تلك الحالة. يا الله إذ بذلك السهم وقع في عينه اليمنى وعباسا وسيدا سهم آخر وقع في اليسرى. أين المنادي وحسينا؟ لا جفت هذه العبرة، لا هدأت هذه الزفرة. وقف العباس متحيرا لا ماء فيدافع عن ولا يدان ليدافع بهما عن نفسه فيصل إلى أخيه الحسين. وقف العباس متحيرا بينما هو كذلك إذ بذلك الرجل يحمل عمدا من حديد أهوى به على رأس قمر العشيرة. سجليها يا فاطمة هذه الصرخة مرحومة. أسألك إذا أراد الفارس أن يقع من على فرسه ألا يتقي الأرض بيديه؟ ولكن العباس كيف يتقي الأرض وليس عنده يدان والسهام في صدره وفي عينه؟ سقط العباس على الأرض فنشبت تلك السهام في صدره وخرجت من ظهره. أين الصارخون وعباسه؟ نادى أخي حسين عليك من السلام. مشى إليه الحسين وظهره منحني حتى وصل إلى أخيه العباس. كيف وجده؟ وجده مقطوع اليدين، السهم نابت في العين، المخ سائل على الكتف. نادى الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. يلا جنز وياي جنز. قال لا يا خويا ابو الفضل في وين الجفو؟ هذا
هذا صوتك ما يوصل ترى الكربلاء. زينب مفجوعة بأخوها قال يا خويا ابو الفضل في وين، قال يا خويا تقطع نصرخ ما بين والدمع العين جمد يا حسين نشف دموعي يا بقية آل. جلس الحسين عند أخيه يقول له العباس يا هذا إن جئت لقتلي فأمهلني حتى يأتي أخي الحسين أودعه ويودعني. لما سمع الحسين سالت عبراته على خده نادى أخي أبا الفضل أنا أخوك أنا الحسين أنا اللي كسرت ظهره ويلي قعد عنده يا ويلي يا أخوي انكسر ظهري ظهري ولا اقدر اقوى وما اقوم صرت مركز يا خويا لكل الهموم يا خويا استحداني بعدك القوم ظليت وحيد ترى ولا واحد علي بعد ينغار يا خويا العلم يا خويا العلم قل لي وين يا نور العين دربي بيش حنفو وياش بجيد عليه وصاح خويا الله. قام الحسين من عند أخيه أبي الفضل وقد فارقت روحه الدنيا بقي الحسين وحيد لا ناصر له ولا معين. عاد الحسين خالي اليدين إلى أخته زينب. زينب تترقب الحسين من بعيد تنتظر يرجع مع كفيلها مع عمد خيمتها وإذا بالحسين يرجع لوحده. تقول لأخويا وين أبو فاضل وين كفيلي وين عمد خيمتي. الحسين دخل خيمة زينب زينب وراه وإذا بالحسين يسقط عمد الخيمة يقول يا زينب عمد الخيمة راح كفيلك راح خويا لا اعتني الحامل ضعيف أنا لا اعتني الحامل ودور على يساراوي وحاكي هو اشلع سهام عينه وقل له يا عباس ان ولينا خويا قوم رد بينا ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. يا الله نسألك بباب الحوائج قمر العشيرة أبي الفضل العباس لا تردنا خائبين. عندنا مرضى أصحاب حوائج معسرين
إلهي بقمر العشيرة فرج عن آل محمد وعنا، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، تقبل أعمالنا، احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم، تقبل أعمالنا ومن المؤسسين لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها.
زينب قيصدت يا مشافيلها متقابعة بضيمي الأيام، محتارة وتتعثر بالهم تشكي للعباس سلام، صاحت وينك يا أبو الغيرة، صاحت وينك اي بعد بعد اي صاحت وينك اي صاحت وينك، شو تقول بوجودك تقبلني انظار، هذا المايل يجري تشوفه من عتنا نشب الظلام، من عتنا نشب إيه هلا اقصيد ليها اقصيد ليها، جرد سيفك واقصيد ليها، قوم ارويها قوم ارويها، هاي اطفالك هاي قوم ارويها قوم أنا أختك يا خويا وتدري جيت من الموطن بحمار، ليل نهار تباري لضعني، ليل نهار تباري لضعني، ما ساعة الغمضة عيناك، ما واحد يقدر يهضمني، ما طول السيف بيمنك ونعم، ما طول السيف بيمنك، جيتك يا عباس بطلبة، جيتك يا عباس بطلبة، ما ظني تردني وحاشاك، ما ظني تردني وحاشاك، يا واليها يا واليها سر قلب اختك يا واليها قوم ارويها.